بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 73 على 1.
هو هذا يعني الحمام اليوم نقدر نتصوره مترين بمترين في زاوية منه مرحاض، فحينما يأتي الشخص لقضاء الحاجة في المرحاض هنا يمتنع الكلام والقراءة، أفضل القراءة. لكن إذا دخل الحمام فقط لغسل اليدين مثلا أو قضى حاجته وانتهى، فينتهي ذلك الموقف ويجد موقف آخر يشوق للمسلم أن يقرأ وأن يذكر. لو فرضنا المغسلة التي يريد أن يتوضأ منها بينها وبين المرحاض أشبار، قام من قضاء الحاجة ليتوضأ فقال بسم الله ومشي في الوضوء، قال أشهد أن لا إله إلا الله، كل هذا سائغ وماشي، لأن النهي المقصود عن ذكر الله في حالة قضاء الحاجة وليس في حالة التقدم إليها أو الابتعاد عنها، لأنه من المعلوم من السنة أن المراحيض لم تكن، وكانوا يكنون عن المراحيض بالكنف كما جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن الكنف لم تكن يومئذ في البيوت، فكانت النساء تخرجن إلى الصحراء إلى، ولذلك سمي المكان الغائط لأنهم كانوا يقصدون موطنا منخفضا. فمهما مشي القاصد لقضاء الغائط في الخارج فمتى ينتهي الذكر والقراءة؟ حينما يباشر نزل الثياب ويجلس للتغوط. هكذا يجب أن ننظر في المسألة بالنسبة للحمامين من اليوم. وهذه أشكلت على كثير من الناس أنه هنا مرحاض وهنا مضاءة، لا إشكال في هذا أبدا.
يعني كأني في حال كشف العورة، يكون في كشف عورة عند قضاء الحاجة، مشان هيك هي ما ينتهي منها ويستر عورته جاز عني.
أشكر الله. نعم
يخطربوا يعني
ما عندنا مانع، هو تصبير الحلقة إلينا يا جماعة، تفضلوا.
أستاذنا سلام صاحبنا
في ما في وسع والله في وسع
تفضلوا تفضلوا أستاذنا.
وين يا أستاذ البنا؟ من سن سنة حسنة ألا هو أجرها؟ تفضل أدموا يا أخوان أدموا. تفضل استريحوا.
انه هذا بيقول
عميل صف عندك، عميل صف
بيدخل فيها الحمام عند كشف العورة.
هو لما بيبدا
ايوه
يبدا الحكم من الامتناع.
لا غير الحمام القضاء لقضاء الحاجة. هذا بيدخل بيدخل فيها ده ما هي يعني معنى ايه ما بيدخل
قضاء الحاجة
فقط عند قضاء الحاجة.
اي نعم.
اما مثلا كان
عادي.
لا بد من التفصيل.
بلغكم استاذ من الاردن صدر فتوى بعدم قراءه لوحات الجنابل والنفاس. تراجعوا عنا. بلهيك عن هيك يشوفوا شيء بالشام انه تراجعوا عنا.
مين اللي تراجع عنها يعني؟
يعني الضابط اللي كانت تفتي بانه هذا لا يجوز محمد شقرة له مكانته العلمية والاجتماعية في الأردن. نعم
عربوا
يعني يا بتجيبوا لي مكبر الصوت يا بتقربوا لنا الجماعة بدون يسمعوا الصوت.
يعني للفائدة
كان أخونا أبو مالك تكلم في التلفزيون حول هذه المسائل على المنهج السلفي. فيما بعد بعد أيام قام أحد هؤلاء الجماعة المقلدين فتكلم في المسائل التي تكلم فيها صاحبنا على المعروف عند الناس وخلاف مناطق أبو مالك، وهذا الذي نعرفه فقط. أما العكس أنه تراجعوا أنا أعرف إن شاء الله يرجعون للحق.
المقصود هنا المحارم ولا الأجانب؟
هو الأجانب موجود في الأصل.
أيوة. فنحفظ المحارم.
أي نعم.
أليس هذا قطيعة رحم؟
لا ليس قطيعة رحم، إنما تنظيم
يأمرها بمعصية الله.
تنظيم يعني ما تدخل الزوجة أحدا إلا بإذنه هو وبرضاه.
لو قال لها لا تدخل أبي أباك
ما بيجوز. إذا كان الأب مستقيم ولا يفرق بين المرء وزوجه مثلا، لا يفسد بينهما، فهذا لا يجوز له أن يوصيها بذلك.
لا يجوز. فإذا أوصاها ليس عليها تطيعها.
لا تطيع، ولكن تبقى المسألة مسألة سياسية شرعية. تبقى المسألة سياسية شرعية. إذا هي عصت مثلا ربما ينفجر الموقف فتقع الواقع بينهم. حينئذ ينبغي أن تسلك أقرب الطريقين وأقلهما شرا. أيوة أن تداري.
نعم. بعدين قلت فيني واحد ثاني راح ثاني. أتوقع إنه
ما رأيك في جماعة التبليغ؟
جماعة التبليغ فذلك سيصرفنا عما نحن في صدده من الاشتغال بالطعام، ولذلك فخير الكلام ما قل ودل. التبليغ جماعة التبليغ صوفية عصرية. فإذا كان عندك معرفة عن الصوفية وأنها منحرفة عن الشريعة الإسلامية فهي صوفية لكن مبردغة شوي بالعصر الحاضر. لك فهمتني؟
في شريط موجود عن شاب هنا اسمه حزام اليماني رقم 21، هذا خاص عن التبليغ للشيخ.
فين هو موجود؟
ايه موجود هنا، راح تجده في احد المحلات التسجيل كمان. اعطيه رقم التلفون.
اشهد ان لا اله الا الله.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا يا ربنا هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللي في بالك
حط فكره كل هالمشاكل هي
استنى بجوز الوضوء في هذه مياه البحر بجوز فهم جاء الحديث صريحا قالوا يا رسول الله نكون في البحر فتحضرون الصلاة نتوضأ من البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته الطهور ماؤه الحل ميتته الأجنبي ولا يجوزنا أن نصنعه وقريبا كانت الصيادلة عندنا كثير من الأدوية بركبوا تركيب صح ولا لا هلا صار استيراد يعني بكثرة ومنظم أغناهم عن الصنع البلدي فلو انه ما وجد دواء واراد الصيدلي ان يصنع دواء يركب فيه كحول لا يجوز لو سئل كلمة تدري الجواب اقول لماذا لا يجوز صنع هذا الدواء مع انه يجوز شراءه ما دام جاءنا من برا لماذا لا يجوز صنعه وطنيا بلديا لا ما طالبك بالدليل الله يريح بالك خير الكلام ما قل وزن قل لي لماذا لا يجوز بعدين اذا احتجت انا للدليل
هذا لان تعمل معه دواء ما لهنيك عمل عمل مع حبوب مواد محرمة
هنيك وين هنيك
حالة
مع الصيدلي ايوه
هو اصلا ما بيجوز يكون عنده
هذا الجواب شايف شو خير الكلام ما قالوا دل بدك تجيب لي حديث يمكن يطلع ينفخت معك الحديث يطلع مو صحيح شو بدنا فيه هذا الكلام لانه هذا الصيدلي هل بده يركب دواء من عنده معناه في عنده خمر في عنده ام الخمر وهو الكحول ومنين جابوا هذا اما صنعه واما اشتراه وكل منهما لا يجوز اسلاميا وضح لك كيف وهذه نقطة لا يتنبه لها كثير من الناس يتوهم من قولنا انه بجوز شرب الدواء اللي فيه الكحول ما دام لا يسكر انه كمان بجوز صنعه لا يجب التفريق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يجب التفريق بين امرين نعم
فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم
طلب رسوله
استأذن عمر رسول الله في العمرة فقال لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك مو صحيح الحابسي
أنا لا يقال ما هو صحيح ولا صحيح شو ما ثاني
معنا يا أخي ولا معنا لا تنسنا من صالح دعائك
لا تنسنا من دعائك من صالح دعائك يا رسول يقول للصحابي لا تنسنا من دعائك كيف نحكم من صحيح ولا من صحيح
ايوه عامل لك هو
المكس الجنوب في المسجد
نعم
ايش
لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يحول بينه وبينه المكث في المسجد
ولا جنبا إلا عابد جماعة تغتسل هل يقصد ذلك الصلاة ولا يقصد ماذا
ما هو الآية كما تعلمون
نعم
نصها ولا تقربوا الصلاة
نعم
هناك قولان في تفسير هذه الآية معروفان عند علماء التفسير. الأول لا تقربوا الصلاة، الثاني مواضع الصلاة. ومعلوم عند أهل العلم أنه إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فعدمه هو الأولى. وهنا ليس ما يوجب على المفسر أن يقدر مضافا محذوفا فيقول لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة. لماذا؟ ربنا عز وجل لو أراد ذلك لأوضح الأمر وما لبس على الناس، حاشاه عز وجل. لا، أولا هذا السبب الأول الذي يمنع من التقدير هذا. فعلى هذا التفسير الأرجح لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يبنى تفسير الآتي من تمام الآية، حيث قال عز وجل حتى تعلموا ما تقولون. هذه الجملة التعليلية لا تصح أن تكون تعليلا لقربان المساجد وإنما لقربان الصلاة. فهذا يؤكد أن المقصود بالنهي هو الدخول في الصلاة سكارى. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا عابري سبيل، أي إلا مسافرين متيممين حتى تغتسلوا.
إذا كان إنسان مسافر ودخل مسجد صلاة رباعية فدخل بعد الركعة الثانية يعني بالثالثة
والرابعة، لابد له أن يتم الصلاة رباعية، لأنه بمجرد أن يقتدي المسافر بمقيم تنقلب صلاته إلى صلاة المقيم ولو أنه أدرك الصلاة في آخر التشهد.
ممكن إعادة التعليل الأول ليش ما يقدر مواضع الصلاة. الحالة الثانية ذكرتوها أنه كلام نفسه، الحالة الأولى شو هي؟ ما سمعتها.
الحالة الأولى بارك الله فيك علمية لغوية. إذا كان هناك جملة في أي كلام عربي كان قرآن أو سنة أو أثر أو حديث أو إلى آخره، الأصل عدم تأويل الكلام. فهنا مثلا أحد التفسيرين بيقدر مضاف محذوف ويقول لا تقربوا مواضع الصلاة، هذا التقدير خلاف الأصل. فإذا أمكن فهم الكلام بالتقدير وعدم التقدير فعدم التقدير أولى.
طيب قال نأمر حيط أن تجتنب من صلى في هذا الموضع، يأمر حيط في العيد يخرجن ويجتنبن المصلى، ما يكون أرجح قول من يقول بأن موضع الصلاة؟
لا، نحن نقول هكذا، نحن نقول هكذا.
نعم.
لأن المصلى مكان الصلاة.
نعم.
وهن لا يصلين.
نعم.
فإذا النبي متأخر على المصلى، ليس فيه نص على أنه لا يجوز لهن أن يدخلن المسجد، لا يجوز لهن أن يمكثن في المسجد، لا يجوز لهن أن يمكثن في المسجد إذا منعوا الطائرات من الصلاة، أن يحتللن أماكن الطائرات. ثم حديث السيدة عائشة بروايتيه وبقصتيه دليل صريح على الجواز. أما الحديث الأول ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة ناولين الخمرة من المسجد، قالت يا رسول الله إني حائض،
قال إن حيضتك ليست في يدك. هنا شيئان، الشيء الأول ادخلي المسجد وناوليني الخمرة، الشيء الثاني أنه إيش في دخولك المسجد وتناولك الخمرة؟ هل الحيضة هو في يدك؟ إن حيضتك ليست في يدك. فهذا نص، أو على الأقل كان نص على أن الحائض لا أن تدخل المسجد. وأصرح من ذلك حديثها الآخر في حجة الوداع، لما نزلوا في حجة الوداع في مكان يعرف بسرف قريب من مكة، وبطبيعة الحال كانوا ينصبون الخيام خاصة للنساء، فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام على السيدة عائشة فوجدها تبكي، عرف من حالها ما حالها، فقال لها ما لك أن تبكي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فالحاج يدخل المسجد الحرام فضلا عن المساجد الأخرى، والحاج يقرأ القرآن وإلى آخره، فأباح لها أن تصنع وأن تفعل كل ما يفعله الحاج سوى الصلاة والطواف البيت. ولو أنه عليه السلام أراد منها أن لا تدخل المسجد لكان من الأولى بنا فضلا عنه عليه السلام أن يقول لها لا تقرب المسجد، لأنها إذا لم تقرب المسجد لم تستطع أن تطوف. والنهي عن الجزء لا يستلزم النهي عن الكل،
أما النهي عن كل
الجزء العكس.
السعي طواف؟
لا، هنا في مسألة أخرى خلافية، هل السعي طواف أم ليس بالطواف؟ هذا أولا. ثانيا، هل هناك السعي بدون طواف؟ ليس هناك سعي بدون طواف، إذا لا ليس لها سعي بطبيعة الحال.
حاضر ثم حاضر،
أنا مربوط بالطواف. كويس، نحن نرى أنه لا يجوز لها السعي، لأنه في الآية التي تقول فلا جناها أن نتطوف بهما،
أن نتطوف بهما،
ثم السعي طوافا، فلا تطوف أيضا إلا وهي طائر.
يعني السعي يحتاج وضوء معنا الطالبات هذول قراءات من القرآن حيضا؟
لا، السنة فقط أما التقليد فهو بعقد الأمور على الناس. الآن أكثر الفتيات من أكثر المدارس والكليات يخالفنا الشريعة التي يديننا الله بها، وعلى رغم أنف مشايخهم وهم يعلمون، بينما السنة أنشأ بذلك. الجنوب مثلا يقال له تطهر، أن تقرأ القرآن بدون مس وأنت طاهر متطهر خير لك من أن تقرأه وأنت جنوب، لكن المرأة الحائض لا يمكن أن يقال هذا، لأنها لا تستطيع شرعا أن تطهر حتى تطهر.
لذلك تستطيع أن تقرأ وأنت مسلم.
ثم انظر ماذا يلزم من هذه التعقيدات والتشديدات من إضاعة فوائد شرعية، منها أنتم تعلمون أن من السنة أن المسلم سورة تبارك إذا وضع جنبه للنوم يقرأ آية الكرسي، فهي حافظة له من كل شر من إنس أو جن. إذا قيل بأن الحائض لا تقرأ فهي تعزم كل هذه الثوائب ولا تحيط نفسها بمثل هذه الحيطات القرآنية. ما الدليل على ذلك؟ لا شيء ينهض أبدا سوى أقوال الله أعلم بمستندات القائلين لها في الأصل، أما المقلدون فيأتون بروايات لكنها لا تثبت أمام النقد العلمي الحديثي النبوي.
دليل على التحريم ولا على الجواز؟
على التحريم. الذين قالوا بالمنع.
ما هو دليل الجواز؟
الدليل حسب المنطق العلمي نوعان، أحدهما سلبي والآخر إيجابي. السلبي عدم وجود دليل مانع، وهذا نعم هذا هو، وهذه قاعدة. يعني هذا شو اسمه يوسف فندي كرمانتينا إلى آخره، هل يحل أكله؟ راح ننزلك الآن آية من القرآن أو حديث نبوي عن الرسول عليه السلام أنه يجوز. لا، الأصل في الأشياء الإباحة. قد يقول قائد ما يجوز هذا من كلها تبرها، لأن الأصل الإباحة. وهكذا في المسألة التي أنت تسأل عنها، الدليل الذي سميته بالإيجابي هو سبق ذكره آنفا من قراءة القرآن أثناء النوم أو الانتظار، لكن يلحق بذلك مثلا قوله عليه السلام: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. من ألفاظ الشمول والعموم عند العلماء. يعني إذا أردنا أن نفسر بعبارة أوضح، كل من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. ترى يدخل تحت هذه القاعدة الكلية الحائض والجنوب؟ لا أحد يستطيع أن يقول لا. إذن هذه الأدلة هي دليل على جواز قراءة القرآن في أي حال كانت إنسان. فعلى الذي يقول لا يجوز أو حرام أن يأتي بالدليل، وهي هكذا. هناك حديث عن ابن عمر في سنن الترمذي يقول: لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض. لو صح هذا الحديث مثال مزام الإشكال، لكن عند دراسة سند الحديث أولا والاطلاع على أفضال أئمة الحديث ثانيا، تبين أن هذا الحديث لا يساوي شيئا، فإسناده ضعيف. والإمام أحمد يقول فيه حديث منكر، حديث منكر. حديث آخر أشار إليه أخونا الشلبي، هو ضعيف أيضا، وإن كان يعني ضعفه شوي ليس شديدا كالأول، لكن لو صح فليس فيه دليل على التحريم نصا، لأن الحديث يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن في كل أحواله ليس الجنابة. هذا فعل الرسول، كان يقرئنا القرآن إلا في حالة الجنابة. هذا لا يدل على المنهي، ممكن أن يقال يدل على الاستحباب، على الأفضلية، وهذا لا إشكال فيه ولا نزاع أن الإنسان يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة، أفشك أنه أفضل، لكن البحث حرام لا يجوز. هذا الحديث لو صح ما دل على ذلك، لا سيما وهو معارض بحديث صحيح في صحيح مسلم من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله أو أحيانه. هذا عكس ذاك، أي ليس فيه استثناء ما أنه صحيح الاستثناء.
في كتب طال عمرك يعني مخرجة أو حديث صحيحة للأدعية الواردة السابقين
عندك رسالتي صحيح الكلمة الطيب، فهي مقصودة من أجل تحقيق هذه الغاية، الأدعي والأذكار الثابتة عن الرسول عليه السلام. هو كتاب صغير هكذا مطبوع. نعم أما أقول أنا كتاب صغير مش واسع، مش جمع فروعة، لا. وهل هناك إنسان يستطيع أن يحيط عملا بكل أدعية الرسول وأذكاره؟ أنت إذا كنت حفظت صحيح الكلمة الطيب وطبقته بتكون ولي آخر الجمال.
الكلام النووي انه روايات ابن السني هذا انه اذا ما ذكرت عنها اي شيء فتعتبر صحيحه او قريبه من الصحيح.
لا مو صحيح،
بعيد هذا، وقد يكون ضعيف كمان.
اه كثير.
نعم، لذلك
هذا فيه شيء كثير منه.
في دعاء للشكر لله عز وجل، دعاء خاص الشكر لشكر الله عز وجل.
ما اعلم
مثل الحلال وبين الحرام وبين بينهما أمور مشتبهات، نقدر نطبق قاعدة الأصل في الأشياء التحليل وفي العبادات التحريم؟ لأنه أنا في عندي موضوع في شبهة، هو من الأشياء بدي أقول ترى ما في شبهة، فأنا المفروض أني هو تحليل وفي العبادات التحريم، لأنه أنا في عندي موضوع في شبهة، هو من الأشياء بدي أقول ترى ما في شبهة، فأنا المفروض أني هو طبع عليه القاعدة إن هو حلال، وين كان عليه شبهة؟ بدي طبعها القاعدة هي
فيما حكى به. ممكن، لكن في هناك مرتبتان، مرتبة فتوى ومرتبة تقوى. فالذي تدندن حوله وأنت هو عليه الفتوى، لكن التقوى اجتناب ما فيه شك، بقول عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريب، هذا هو الأحوط. لكن إذا لم يفعل الإنسان ما يكون عاصيا.
موضوع العطورات،
إيه؟
موضوع العطورات،
عطورات
اللي فيها كحول، سمعت عنك إنه
انت سمعت عني؟
والله يعني اظن ابو بكر وعبد الهادي حكونا ان السنه الماضيه وقت اللي جيت لهون
سجلك
الجنب خلنا مو الموضوع على كرحه
والله ما
كنت ما كان معنا.
نعم
ايه خلاصه شو سمعت
انه الاطباء قالوا لك انه هذا الكحول الموجودة داخل العطورات مو هي اللي يعني فيها عليه الصلاة والسلام الشيء المحظور منه.
شو اللي بيعني الرسول عليه السلام؟
طبعا من الخمور.
هاي عندك الطبيب الصيدلي شوف سألو
هو هذا اللي صاير فينا كله يا ابن كلمة كحول مرتبطة بذهننا
ان هي انه مسكر باي شكل من الاشكال ان شاء الله مقطع يعني مثل ما وان شاء الله بحر هي مسكر فهي كونه موجودة باي مكان فهي ما بتجوز لانما القاعدة
اللي
لازم نوصل له انه لازم نوضب للمادة المسكرة اللي قدامنا يعني متعامل معها اذا كانت كثير منها يسكرت هي ما حياها مسكرة عرفتي يعني انت ما تتعامل مع مادة كحول قيمة من كلمة كحول
طيب هل هي مسكرة
هلا انت لو انت عند العطر
ايه؟
لو شرب واحد وسكر فيها شو
تسمم هذا هلا هون
لا مش بس
كل تسمم
مسكره هاي مسكره
من ناحيه مسكره بس من غير المواد
ايوه ايه. لكن انت بجوز تتعامل معها بجوز تصنعها هي سكره ثانيه مثلا
هو يمكن الاخ عودي هذا بحاجه الى ان يعرف من ناحية الكيماويه ما هي الماده التي تجعل السائل المسمى بالخمر مسكرا شو هي المادة المادة التي تجعل الخمر مسكر انت بتعرف مثلا الخمر فيه ماء صحيح فيه سكر مثلا اذا شو هي المادة اللي تجعل السائل هذا اللي بيسكروا فيه الناس ما هي هذه المادة تعرفها اسأل بقى الصيدلي هو بيحكي لك عشان مني
هو صاير استاذ ما اقول لك انا دائما لما بنرد بان سبب الاخطاء الاسكار هو الكحول الايثيلي حتى الاخ الطبيب نفس الفكره كلها بينما الواقع في مواد كثير نتعامل معها بصنع اطباء لتعطينا نوع من الاسكار وان كان خفيف كمهدئات مثلا او لهذه السمين بجرعه معينه هي مسكره بالمية بالمية شكلها شكل اسكار تماما ما هي
تماما معلش تعلم انا اولا ثم بقيت اخوان ثانيا شو جوابك عن السؤال السابق باعتبار
نعم.
هذا تخصصك
نعم.
ما هي المادة التي تجعل هذا السائل مسكرا لا لا
لا,
لا. اذا سمي لي
هو الكحول الايثيلي لكن دي نعم الكحول الايثيلي بشكله الصافي بشكل صافي اخذ الواحد لقى اما يسكر حيسيبه مشاكل ثانيه حيسمم مش حيسكر حيتسمم
هاي.
الواقع تركيز الماده التركيز الكحول الايثيلي هو السام هو المسكر مو هو مو كحول ايثيلي جديد تمام لانه حقيقه متعامل حتى يعني يمكن حتى اليوسف افندي نحن فتحنا القشره راح فيها كحول فيها كحول كثير موادها متعامل معها فيها كحول
صحيح
حتى الخميره حتى الخميره بتمر بتخمر كحولي لكن الاصل مو يعني احنا هيك ببالي يعني بنتحال تعاملي يعني هلا النقاش النقاش معك مع الدكاتره دائما نحن متلقين من النقطه انه الكحول الايثيلي باي نسبه باي تركيز باي شكل هو المسكر وننسى انه في شيء اسمه تركيز وننسى انه في مواد ثانيه ممكن تعمل اسكار لكن ما هي كحول ايثيلي
عم تنضاف لها
بين المادة المسكرة وبين المادة المخدرة
نعم نعم لا ما هي سنتين ممكن بعض تخدير
في فرق
تخدير
لأنه ليس في المادة المخدرة ما خدر كثير من المخدرين وحرام
حتى المخدر تأثيره يختلف عن بعضه واحد يأثر منطقة ثانية يأثر منطقة ثانية وجيته لا مخدرات أنت على مركز النور
شكرا عميز ماك مسكر شراء بلد الشيء
بينما الكحول الايثيلي لا اثنين ما منسبوا على بعض مين تأثير نصبه؟ أما ما تلقى فيه السمين بالمقدار معين يأثر بنفس المنطقة بأثر فيها نفس الآلية يعني الكحول الإيثيلي بينما تنافط على النهايات العصبية أحيانا الآن فيه السمين بينما تنافط
طيب هلأ هل
يعني يعني فارماكولوجية مش مع بعضهم لكن مخدر لا مخدر أنه تأثيره مركزي مثل الشغلات
في حدا من الحاضرين عنده علم
عن جوز الطين.
تفضل.
دهون. نعم. كيف؟ دهون.
وما أسلات
مادة مخدرة.
ما في مضغ.
أول بلد.
أو
بتستعمل
فيها
خميرة. فيها مادة عطرية. هاي فيها مواد عطرية هي كاتشولات والفينولات هي
صحيحة.
نكهتها هي كاتشولات. بس علما الهجمات الكاتشولات هي بصنفوها من ناحية كيميائية باسم الكحولات. في كحول الشرين. يعني جلسرين
من صنفوها. أسكرات.
الجلسرين من صنفه تحت الكحولات. الاستراط هي الأحمر البسمي. الأحمر البسمي العفو البسم هي الاستراط. هي عبارة عن ما بين مثلا شو أستاذ البسم.
وينه اللي
هون
ها؟ بدك تراقي بالوقت بحيث ندرك صلاة المغرب في المسجد هناك عندنا.
ربع ساعة. ربع ساعة.
بشكر. وتعلمون أن كثير من النساء وغير النساء يأخذون منها شيئا لتطهيب الطعام فهذا لا يقال في الحرام قياسا على ما أذكر كثيره أخريوة لأنه هذا ليس مشكلة. هذا جواب الأخ هنا ما مثل ما قلت انت البرتقال وكل هذا في الكحول.
لا بالنسبة للخل اللي بعرفه انا انه لابد ما يتبقى فيه شوية كحول.
ممكن لكن خرج عن دائرة اشكال.
بس الكحول من ناحية اجتماعية ما هي مادة واحدة كحول اثيلي. تعنا اصابة فيه مثلا زي كريم مثلا حتى الكحول
اثيلي.
يعني انا الكحول الميتيلي هو اول هون. وثاني واحد هو كحول اثيلي. الكحول الميتيلي بيخلوا واحد يشربوا لا سمح الله للإستار بيطبوا العمى على التمام والعمى. كحول إيتيري أقل منه كل ما بيعلى الكحول بمرتبته بيصير أقل إستار بيصير طعمته الحلوة. السكريات تعتبر كحولات ناحية كيميائية بدليل أنه لما بنخمر السكر بيطلع كحول. يعني نحن السكر عبارة عن شيء مركب من الكحول. لو نخمره حيظهر الكحول الإيثيلي. السكريات تتولى مادة كحول يعني مو مادة كحولية. لا
فهل هذا الجهاد مع الأفغان واجب بحيث يؤهلهم للخروج من غير إذن الوالدين؟
والله هذه من المسائل الشائكة التي من الصعب القول فيها بجزمنا. لأنه كون الجهاد في أفغانستان واجب عيني هذا لا شك فيه ولا ريب. والواجب العيني لا يستشعر فيه أب ولا أم. لكن من جهة أخرى هذا الواجب العيني ليس واجبا فرديا إنما هو واجب الأمة. والأمة اليوم كما نرى مع الأسف متفرقة بعضها على بعض تحسبهم جميعا وقلوبهم. فإذا نظرت إلى المسألة من الجانب الأول أنه واجب فلا يستأذن. وإذا نظرت إلى أن هذا الواجب يجب أن يكون تحت ثوان وإمام يقود المسلمين في سبيل الله وهذا غير موجود فإذا هذا الواجب غير ممكن إقامته. ولذلك الحقيقة أنا لا أقول لأحد تستشر أو لا تستشر وأقول من شاء المجاهد فالطريق ما أمنع من ذلك لكن لا أقول للوجوب إلا إذا توفرت الأسباب وقد أشرنا إلى آنفا إلى بعضها.
من الأحياء هذا الموضوع يمكن طرحته سابقا لكن قرأت فيه من فترة فأصبت بالحيرة من
خير.
من كثرة الأقوال.
ما رأيكم؟ اذكر لي ما الذي أودى بك إلى الحيرة.
يعني ما يصل إلى الميت من العبادات مثلا الدعاء والقرآن والصلاة والزكاة والصيام والصدقة وما إلى ذلك وممن من أولاده أو من أقربائه أو من الناس عامة. فيعني كان أقوال كثيرة جدا في الموضوع.
أنا كنت عالجت المسألة هذه في أحكام الجناية شيء من التفصيل. أحكام الجناية.
أيوة.
أظن تعرفه.
نعم نعم.
ثم لخصته لجزء نحو الرضا من الأصل.
نعم.
بالنسبة نعم.
نعم.
بالنسبة للوالدين كل ما يفعله الولد يستفيد منه الوالدان على اعتبار أنهما السبب في هذا الخير. وكما قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر واجرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وقد جاء في الحديث الصحيح أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم. النص النبوي نخرج بالنتيجة السابقة للذكر وهي أن كل أعمال الصالحة التي تصدر من الولد هي تصل أو يصل ثوابها إلى الوالد. أما سائر الناس فلا يصل إليه.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهذا الدعاء يشمل جميع المؤمنين. أما الأعمال الصالحة فليس ينتفع بها إلا صاحبها مع شرط القبول، وإلا من كان سببا لهذا العمل الصالح. بمعنى ما ذكره الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان في رواية أخرى ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الشاهد من الحديث هي الفقرة الوسطى: أو علم ينتفع به. فرجل مثلا توفي وخلف من بعده تلاميذ ينشرون العلم، فما دام هؤلاء التلاميذ ينشرون العلم فأجر هذا النشر يصل إلى هذا العالم المتوفى في قبره لأنه كان سببا لهذا العلم. أو مثلا ألف كتابا والناس ينتفعون منه بعد وفاته لأن هذا من آثاره. وقد قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. فهذه القاعدة: الأبوان يصل إليهما أجر عمل الولد.
هل يشترط في هذا أن يقول وارد هذا لوالدي؟
لا يشترط، لا يشترط، ولكن هنا شيء من التفصيل. في شيء يصل كما يقال اليوم أوتوماتيكيا، لكن الأفضل إذا أراد الولد أن ينفع والده أو والديه وهما في قبريهما أن يخصهما بالنية. أن يقول مثلا: هذه الصدقة عن أبي، هذه الحجة، هذه العمرة عن والدي أو والدتي. لكن لو لم يفعل ذلك وصلهما، لكن ما يصلهما بالطريقة الأولى طريقة القصد يكون أفضل.
الدمار والحج عن الوالدين
في أي وقت.
يعني
كما لو أتمر عن نفسي
ما نرى، يعني ما أعرف أن الصحابة اعتمروا عن أبائهم، مثل ابن عمر مثلا اعتمر عدة عمر. ما أعرف يعني أو محمد الوقت ما عرفت انه لا العمر عن ابي او شيء من هذا القبيل. هل عندك شيء من هذا؟
لا ما عندي علم بهذا، لكن هذا
الناس بابائهم. فلو يعني كانوا يعني مثل هذا كان لازم يصل بما كثير منهم. صح.
أصحابك الكريم.
هذا بارك الله فيك يقال، هذا يقال فيما لو لم يقم الدليل الشرعي على جواز هذا العمل. أما إذا قام الدليل الشرعي لسنا بحاجة أن ينقل إلينا هل فعل الصحابة ذلك. يعني مثلا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سألوا الله لي الوسيلة. هل علمت أن ابن عمر سأل الله الوسيلة؟
أقول
أنا أقول لا أعلم. ما ليش لكن نصر من الدين
لا أعلم، لكن أقول تسمع الفارق
مش قياس. هذا بارك الله فيك، هذا مثال.
مثال نعم،
مثال لقولي السابق. ماذا قلت؟ قلت إذا قام الدليل الشرعي على شرعية شيء ما لا نطلب مثالا من عمل السلف. وهذا هو
كما تفضلت الآية، وعلى سنة مساء والولد من سعي أبيه وخير سعي، فبدون ما يتكلم بيصل السعي. وأما مسألة الصدقة، مسألة الصدقة يخصها زي حديث سعد لما افترفت أم قرمية، هذا عين أم سعد، فنقول في الصدقة خص وذكر، والدعاء بيخص ويذكر. أما الحج والعمرة يعني أنا ما أعرف إلا إذا كان ما حج بيحج عنه، ما اعتمر اعتمر عنه. أما الحج واعتمر ما نعرف إنه حج عن حج إنسان عن وليه وقد حج في حياته.
ما ليش لكن شو المانع؟ وإيش الفرق؟ أولا ما المانع؟ وثانيا إيش الفرق بين الصدقة وبين الحج؟
بارك الله عليه، الصدقة نص عليها، والعمل من غير كتب أبيه وما كانوا يتكلمون فماشي أوتوماتيك للجنة، قلت يبقى ما في تخصيص، لكن في الصدقة أخصص. يعني مثلا حجي،
لكن ذكر الشيء يعني هذا ليس نقطا من الشارع حتى نقف عنده. هذه الحادثة وقعت أن الرجل سأل أتصدق عن أمي وقد افتلت نفسها، فقال تصدق عنها. هذا ما في منع عن ما سوى ذلك من الحج أو العمرة أو أي شيء آخر من العبادات. قلت ماذا؟
سيم أنه امرأة حجت عن أمها
نعم في، لكن يمكن هو بيقصد التطوع.
أما لما
حد عمية حج يعني
حج عنه حج على المال هذا
التطوع،
لكن التطوع يعني مثلا لما يكون والله ما عنده غرمة هذا ذكر ذكر يعني ذكر الذي حج عنه. فإلى الآن قائم يعني في ذهني الحج والعمرة عن الأبوين الذين قد حج واعتمر ما يحج عنهم ولا اعتمر، هذا لقاء في ذهني.
ما ليش لكن ما هو الدليل على هذا الشيء الذي قام في ذهني؟
ما نقول شو هذه اللي ذكرتها أنا، اللي انت فنتها سبتك انه اولا ما عرفنا لا ابن عمر ولا حد ما
عليش
ما عليش.
السلام عليكم.
وعرفنا تخصيص وذكر في العمل الصالح في بعض الأعمال، وأيضا في الحج
هذه الشبر الذي ذكرته ماذا يدل
أنه واحد بالحج عن شبر ونوى عنه
وإيش
ونوى الحج عنه
فرض ولا نفل؟
لا قال أحجت عن نفسه قال أحجت عن نفسه مفروض عن شبر ما نعرف لا بغض ولا لا
ما نعرف ماذا نستفيد هنا من عليه شبر
أوصى وإذا أوصى
بنفسه عليكم السلام ورحمة الله
يجوز لأن هل يجوز حج أي واحد أي واحد بدون ما يوصي مثلا أنا حج عن ابن
خالي.
لا هذا لا.
طيب لا.
عن جبلي مثلا لكن بدون ما يوصل، لكن انا اعرفه انه هو كان يحج.
بعدين هتوصل لعند ابونا ادم وحواء.
ما يخالف ما يعني ذكرتم من انه لا يصل الى الميت الا من والدين؟
لا، لانه هذا الحديث اللي تبقى ما هي صريحة في مسألة ما تفسر على ضوء القواعد العامة. هذا شبرما المحجوج عنه إما أن يكون قد أوصى وإما أن يكون أبا لهذا المحجوج عنه. بدك جيب الاحتمالات التي تتطابق وتتماشى مع القواعد.
كان في نص حديث من أخ أو قريب
هو في الحديث. نعم، لكن هنا في بحث دقيق جدا، وهو لما قال عليه السلام من شبرما جاء في الرواية أخ لي أو قريب لي، أخ لي أو قريب لي، هذا لا يمكن أن يكون جواب الرجل للرسول عليه السلام. هذا مستحيل، لأنه لو سألتني من يكون هذا فقلت لك هذا أخ لي أو قريب لي، هل تقنع بهذا الجواب؟ هل يحسن بي أن أقدم إليك هذا الجواب؟ وأنا إنسان عادي، فكيف صحابي يسأل من الرسول من هذا الذي تقول لبيك اللهم أشهد الله فيكون جواب للرسول أو قريبا؟ هذا خطأ من الراوي. الراوي الذي روى الحديث من تحت يعني الصحابة أو من دونه هو الذي التبس عليه الأمر، روى هذا الذي يمكنه أن يرويه لكن لا يؤخذ منه شيء. وأنا في الواقع تتبعت أو يعني وافتقد إلى أن وقفت على بعض الروايات الصريحة قال أبي، وهذه من الروايات النادرة جدا في المخطوطات التي لا تزال غير مطبوعة. فالقصد في الجواب أنه يحمل الحديث على ما يتمشى مع القواعد، فإذا قيل ولو لم نجد هذه الرواية هذا بده يكون أبو أو بده يكون واحد وصاه.
يمكن أن يكون يعني حج أو يعني حج عن إنسان وصاه ولو لم يكن هناك بينهما قرابة.
نعم، بس بشرط إنه الموصى في حال لا يستطيع أن يحج. أيوة، فيتدارك الأمر فيوصي أحدا أن يحج عنه.
يعني ولو لم يكن بينهما قرابة.
يلا.
لا هل هو جلس يقول الله أكبر ولا لما يقف يقول الله أكبر؟
لا، حينما يقوم فورا لا ينتظر حتى يستقيم مقاعده.
شيخ
يا أخي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إذا قال بعض أهل العلم مثال شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر ذلك وجاء ذلك صحيح، وجد يعني بعد البحث أنه قد يكون في صحيح مسلم وفي صحيح أو في صحيح البخاري، فهل هذا يعني مصطلح سبق إليه شيخ الإسلام بأن يقال الصحيح يقصد به البخاري أو مسلم؟
نعم، هذا ليس خاصا بالشيخ الإسلام، والمعروف من استعمالهم لهذه اللفظة أن المتلفظ بها إنما يلجأ إليها حينما لا تساعده ذاكرته على تحديد المصدر الذي يعزو الحديث إليه، فهو صحيح البخاري صحيح مسلم، ولذلك يستقرب الأمر
فيقول جاء في الصحيح أي في أحدهما دون أي تعديل. هذا هو قصدهم. وهناك اصطلاح آخر يراد أحيانا إما قصدا وإما سهوا بالصحيح أي الحديث الصحيح دون أن يقصدوا بذلك أحد الصحيحين. يعني جاء في الحديث الصحيح يراد به أولا المعنى السابق أي في أحد الصحيحين. أحيانا يراد به جاء في الصحيح أي في الحديث الصحيح دون أن يقصد القائل به أحد الصحيحين.
طيب خليه يتبرع.
فهذا صاحب الكتاب حديث الثقلين وفقه الدكتور علي أحمد السالوس رجع إلى كلامك في المشكات وقلت في الحديثين الذين يعني ذكرتهما في المشكات أن هذا ضعيف والثاني ضعيف ولا يعني نقل كلامك في المشكات. ممكن يعني ننقل لك هنا يقول ذكر الرواية رقم كذا ثم ذكر الحديث قال رواه الترمذي والرواية الأخرى نصها كذا. يقول هاتان هم الروايتان من التخريج فهو كما يلي. فذكر قلت أي الألباني وإسناده ضعيف. والرواية الثانية وقال حديث حسن ضريف قلت وإسناده ضعيف لكنه شاهد للذي قبله. هذا ما قرأته ونقلته بنصه. والضعيف الذي يشهد الضعيف لا يرفعه لمرتبة الصحيح بل قد لا يجيده إلا ضعفه. فما رأيك في هذا الكلام؟ ثم إذا صح الحديث ما رأيك؟ لأنه حقيقة بالنسبة لي أنا مشكل هذا الحديث لأنه لا يتفرقا حتى يزال الحوض وهم عترة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته. ونحن نجد الآن من أهل البيت وهم يعني أهل الآن وأقاربي يعني أنا من أهل البار كما يقولوا يعني أننا من أهل البيت أجد أنهم بعيدين عن السنة وفيهم كثير من الخرافات والبدع وإلا من رحم الله. ففعلا أنا في حرج كبير جدا الآن.
أجاله الله.
ها؟
أجاله الله
إن شاء الله إن شاء الله. وهم يحتجون بهذا الحديث دائما يعني نحن على يعني أهل البيت ونحن لن نتفرق مع كتاب الله إلى يوم القيامة وحتى نرضى الحوض والرسول أوصى بنا وكذا وكذا إلى آخره يعني. فأولا يعني نريد الكلام منك على صحة الحديث ثم على أنت في كتاب صحيح الجامع أحلت على الرؤية وعلى مشكات المصابيح ما أحلت على الصحيحة والله أعلم. أنا ما وقفت على
صحيح الجامع ألف من سنين والآن طبع المجلد الثالث والرابع من الصحيحة. ابحث عن الحديث ذاك تجد الكلام فيه موسطا. لكن نحن نجيبك عن سؤالك. هذا الرجل أولا ليس من أهل الحسبي جزاك الله خير. هذا الرجل ليس من أهل الحديث ولا عالمين بالحديث. وكلامه الذي تلامته علي يدلك على ذلك. لأنه يقول الشيخ يقول هذا إسناد ضعيف وهذا إسناد ضعيف لكن أحدهما يشهد الآخر فينتقد هذا الكلام. طيب هذا الكلام ينتقده ما حجته في مصطلح الحديث مع اعتراف أهل المصطلح بأن الحديث الضعيف يقوي بعضه بعضا إذا لم يشتد ضعفه. وهذا الشرط هنا تحقق
لم يشهد ضعف أحد إمام آخر، بل قد رأيت الترمذي حسن أحدهما. فإن كنا نحن لم نوافق على التحسين لذاته، فعلى الأقل نوافق على التحسين بشاهده.
المية لا
يتمنى مع ذلك للحديث طرف أخرى خرجت في المصدر المذكور المشار إليه آلفا. أما الذي يشكل عليك من حيث معناه ما هو؟
أما الأحمدية
يعني ما هو سبب الإشكال؟ بسم الله.
سبب الإشكال نقطة الحديث.
نقوم نصلي. بسم الله. تفضل.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
أما